لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. روي عن سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن الله عز وجل قد تجلى لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. من النظريات التي طرحها دعاة الحداثة لفتح باب تبديل الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله أو الإضافة إليها نظرية الحد الأدنى التي طرحها الدكتور عبد الكريم سروش في كتاب بسط التجربة النبوية. كلامنا في هذه الليلة سوف يكون حول هذه النظرية، نظرية الحد الأدنى، وذلك ضمن محورين. المحور الأول في بيان المراد من هذه النظرية والشواهد التي بنيت عليها هذه النظرية، والمحور الثاني في نقد هذه النظرية. بالنسبة إلى المحور الأول، الدكتور سروش في المقالة الثالثة من كتاب بسط التجربة النبوية ذكر أن التعاليم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله تعاليم مناسبة للمجتمع البدائي الذي فيه ظروف بسيطة بدائية ليست معقدة، وأما المجتمع المتطور الذي يعيش ظروف معقدة فالتعاليم النبوية بالنسبة إليه لا تحقق الحد الأعلى من المصالح، لا تلبي حاجاته بالحد الأعلى، وإنما تلبي الحاجات بالحد الأدنى. الدكتور يقول: نحن نعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، ونقول شريعته باقية دائمة بالنسبة إلى من لم يبلغ مقام الكشف. من بلغ مقام الكشف يمكن أن يكون نبي نفسه وينسخ بعض الأحكام، وتقدم بيان هذا المعنى في الليلة الأولى. من لم يبلغ مقام الكشف التعاليم بالنسبة إليه تعاليم مستمرة باقية إلى يوم القيامة، لكن هذه التعاليم لا تقدم له إلا قوت من لا يموت، قوت من لا يموت، القوت الذي يحقق أصل الحياة، وأما القوت الذي يحقق السعادة التامة، الحد الأعلى من السعادة في الدنيا والآخرة، لا تقدمه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. وعليه يقول نحن بحاجة إلى وضع قوانين رديفة تتمم القوانين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. أعتقد بهذا البيان اتضح المراد من نظرية الحد الأدنى. المقصود أن التعاليم التي جاء بها النبي تناسب المجتمع البسيط الذي فيه ظروف بسيطة، هي تحقق أقل ما يحتاج إليه الإنسان في مقام التفكير وفي مقام السلوك، من حيث الرؤية الكونية ومن حيث الأدلجة، من حيث الإيديولوجية. الدكتور سروش ذكر مجموعة من الشواهد بنى عليها هذه النظرية، يمكن إرجاع بعض الشواهد إلى البعض الآخر. خلاصة الشواهد ثلاث شواهد. الشاهد الأول عبارة عن قصة وقعت في مدينة مكة المكرمة. الدكتور سروش يقول في سنة من السنين انتشر وباء في مكة المكرمة، فقرر الأطباء أنه على كل حاج إذا خرج من دورات المياه من المرافق الصحية أن يغسل يديه بالصابون. يقول الدكتور سروش كان يوجد في إحدى الحملات طالب علم معمم اعترض على ما قرره الأطباء، قال الباري تبارك وتعالى بين كيفية التطهير، التطهير قد تكون بالماء وقد تكون بغير الماء، التطهير بالماء بينه الشارع المقدس، إذا كانت النجاسة غير بولية تغسل مرة واحدة بالماء القليل، إذا كانت بولية أصابت البدن أصابت اللباس تغسل بالماء القليل مرتين. الشارع المقدس حدد لنا كيفية التطهير ولم يذكر فيها الغسل بالصابون، لو كان في الغسل بالصابون فائدة لبين الله تبارك وتعالى لزوم الغسل بالصابون. هنا يعلق الدكتور يقول لاحظوا الشارع المقدس صحيح جاء بأحكام ترتبط بالطهارة والنظافة، لكن هذه الأحكام تناسب الظروف العادية التي لا يوجد فيها وباء، لا يوجد فيها انتشار لمرض مهلك، وأما الظروف المعقدة التي فيها وباء هنا الشارع المقدس لم يذكر لنا وظيفة، وبالتالي الشريعة في هذا الظرف ناقصة لا تلبي تمام الحاجة، نحن بحاجة إلى وضع قوانين تكون متممة. طبعا الإشكال على هذا الشاهد واضح جدا كالإشكال على سائر الشواهد التي يعتمد عليها الدكتور سروش. يبدو أن الدكتور عنده خلط بين الطهارة الفقهية وبين النظافة العرفية بشكل عام. الطهارة الفقهية تعني أن هناك مجموعة من الأشياء، الأعيان النجسة إذا أصابت شيئاً ما يتحقق موضوع لعدم الجواز، عدم الجواز الوضعي أو عدم الجواز التكليفي. إذا أصاب الدم بدن الإنسان يتحقق موضوع عدم جواز الدخول في الصلاة أو الطواف. إذا أصاب الدم طعام أو شراب يتحقق موضوع عدم جواز الأكل والشرب، عدم جواز الدخول في الصلاة، عدم جواز وضعي، عدم جواز الأكل، عدم جواز تكليفي. الشارع المقدس يقول لكي يرتفع موضوع عدم الجواز ويثبت موضوع الجواز لابد من التطهير، التطهير الفقهي الذي له كيفية خاصة. إذا طهر الإنسان بالكيفية الشرعية يجوز له أن يدخل في الصلاة، يجوز له أن يأكل. لا علاقة للطهارة الفقهية بالنظافة. لو أن شخص أصاب ثوبه دم لا يوجد فيه وباء يجب عليه أن يغسل بالطريقة الشرعية. لو غسل بالصابون أو بالمعقمات الحديثة لا يخوله ذلك للدخول في الصلاة. ولو أصاب ثوبه قطرة لبن فيها فيروس وباء إيبولا مثلا أو جنون البقر، هنا لا يجب عليه أن يغسل بالطريقة الشرعية لكي يصلي. لكن إذا توقف إنقاذ حياته على أن يستعمل الصابون أو المعقمات يجب عليه أن يحافظ على حياته. ومن باب المقدمة، من باب وجوب المقدمة، يجب عليه أن يفعل كل ما يتوقف عليه إنقاذ الحياة ولو كان ما يقرره الأطباء من الغسل بالصابون أو استعمال المعقمات. إذا كان في إصابة الطاهر ما يؤدي إلى الهلكة، الشارع هنا يحكم بوجوب حفظ النفس. من باب المقدمة يجب على الإنسان عقلاً أو شرعاً أن يفعل كل ما يحافظ على نفسه، ما يحافظ على النفوس المحترمة، ما يحافظ على مجتمعه. فالشارع المقدس في مسألة النظافة لم يقدم الحد الأدنى وإنما قدم الحد الأعلى. بالنسبة إلى النظافة الفقهية التي هي الطهارة الفقهية بيّن لنا كيفية التطهير بدقة. بالنسبة إلى موضوع النظافة العرفية بشكل عام، الشارع أمر بالنظافة، النظافة من الإيمان. بالنسبة إلى حفظ النفس من الأوبئة، يجب الحفاظ على النفس، ومن باب المقدمة يجب على الإنسان أن يفعل كل ما يتوقف عليه حفظ نفسه. إذن هذا الشاهد الذي يقدمه الدكتور ليس شاهداً على أن الدين لا يقدم الحد الأعلى بقدر ما هو شاهد على وجود خلط في دماغ الدكتور بين الطهارة الفقهية وبين الطهارة العرفية. الشاهد الثاني الذي يذكره الدكتور هو محدودية الأحكام وعدم محدودية الوقائع المستجدة. إذا تلاحظون مثلا منهاج الصالحين، الكتاب الذي يعتمد عليه مراجعنا العظام، مثلا تلاحظون منهاج الصالحين الذي كتبه آية الله العظمى المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله. اللهم صل وسلم. تجدون هذا الكتاب يشتمل على قرابة 4000 مسألة فقط، منها 2720 مسألة في بيان المعاملات. 4000 مسألة، هذا العدد قليل جدا مقارنة بالوقائع المستجدة التي وقعت وسوف تقع بين ارتحال النبي صلى الله عليه وآله وبين قيام الساعة. لعله بيننا وبين قيام الساعة عشرات العقود أو عشرات القرون، نحن لا ندري. هذا العدد كيف يكون ملبياً للحاجة في جميع هذه الوقائع التي لا حد لها؟ هذه الإشكالية، وهي إشكالية محدودية الأحكام وعدم محدودية الوقائع موجودة في مدرسة السقيفة بصورة أوضح. صاحب كتاب مناقب الشافعي في الجزء الأول صفحة 915 ينقل عن البيهقي يقول: سئل الإمام الشافعي كم عدد أصول السنة، أصول الأحكام المستفادة من سنة النبي صلى الله عليه وآله، قال 500 فقط، أصول الأحكام 500. قيل له: وكم عند مالك منها؟ قال: كلها إلا 3. 500 عدد قليل جدا، ما عساه يقدم في الحاجات المستجدة والظروف المختلفة التي تقع بين ارتحال النبي صلى الله عليه وآله إلى قيام الساعة. من هنا يقول الدكتور سروش: محدودية الأحكام وعدم محدودية الوقائع دليل على أن الدين لا يقدم إلا الحد الأدنى. الشاهد الثالث الذي يذكره الدكتور هو أن الإسلام في القوانين الجزائية في قانون العقوبات قدم مجموعة من الحدود ومجموعة من التعزيرات الغرض منها الحد من انتشار المنكر، لكن مجرد وجود قانون عقوبات لا يكفي للحد من وجود المنكر، بل لابد من وجود نظام تثقيفي توعوي، لابد من وجود نظام تثقيفي يبرمج النفوس على بغض المنكر، ثم بعد ذلك يوضع نظام جزائي. والإسلام لم يقدم لنا نظاما تثقيفيا، وإنما اهتم فقط بجعل قانون عقوبات، وهذا يدل على أن الإسلام لا يقدم إلا الحد الأدنى. طبعا الدكتور في هذا الشاهد كأنه يتحدث عن دين آخر غير الدين الإسلامي، لأن الإسلام في القرآن وفي تعاليم النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قدم لنا برنامج متكامل تربوي توعوي يخاطب الفكر ويخاطب القلب. تعالوا عند المحور الثاني وهو في نقد هذه النظرية. في مقام نقد نظرية الحد الأدنى نذكر 3 نقاط. التفتوا بارك الله فيكم، صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الأولى هي أن الملاك كما بينا في الليلة الماضية يشكل روح القانون، روح التشريع. التشريع لماذا وضع؟ لماذا القوانين تقنن؟ لجلب مصالح ودافع مضار. فروح التشريع تكمن في الملاكات، في المصالح والمفاسد. فإذا أردنا أن نعرف هل القانون والتشريع يحقق الحد الأعلى أو يحقق الحد الأدنى، فلا بد وأن نلاحظ القانون بالنسبة إلى المصالح والمفاسد. إذا كان القانون يحقق الحد الأعلى من المصالح نقول هو يحقق الحد الأعلى، إذا كان لا يحقق الحد الأعلى نقول هو لا يحقق إلا الحد الأدنى. وهنا نقطة قانونية مهمة، وهي أننا إذا نسبنا القانون إلى المصالح والمفاسد لابد وأن ننسب القانون إلى المصالح والمفاسد الممكنة التي يمكن تحقيقها، لا الفرضية التي لا يمكن تحقيقها. حتى يتضح هذا المعنى أذكر لك مثال. الأخوة طالبوا كثيرا بذكر الأمثلة، لهذا نذكر مثال لتوضيح هذه الفكرة. لو فرضنا أن شخصا عافانا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات أصيب بمرض لا يمكن أن يعالج، ولكن من الممكن أن تخفف أعراضه بنسبة 90%، فوصف له طبيب وصفة. إذا أردنا أن نقيم هذه الوصفة تحقق الحد الأعلى أو تحقق فقط الحد الأدنى، ننسبها إلى رفع المرض من رأس أو إلى رفع الأعراض بنسبة 90%؟ لا ننسبها إلى رفع المرض من رأس، لأن المفروض أن رفع المرض غير ممكن، المتاح الممكن رفع الأعراض بنسبة 90%. إذا كانت الوصفة ترفع بنسبة 90%، نقول هي محققة للحد الأعلى، لأن هذا هو المتاح. وأما إذا كانت الوصفة فقط تساهم في رفع 20% 30%، نقول هي لا تحقق إلا الحد الأدنى. الأمر كذلك بالنسبة إلى أحكام الله تبارك وتعالى. أحكام الله جاءت لتحقيق مصالح، دافع مفاسد، بعض تلك المصالح مصالح دنيوية، بعض تلك المصالح مصالح أخروية. إذا أردنا أن نحكم على شرع الله وأنه لا يحقق إلا الحد الأدنى كما يفعل الدكتور سروش، لابد وأن تكون عندنا إحاطة بجميع المصالح الدنيوية والأخروية، لابد أن يكون عندنا علم بالمصالح الجمعية لجميع الناس في النشأتين، ثم ندرك أن الدين لا يحقق الحد الأعلى من الممكن منها. إذا كان عندنا هذا الإدراك يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الأحكام لا تحقق الحد الأعلى. ليس من الصحيح أن يجلس الإنسان في غرفة ويفرض في ذهنه مصالح ثم يقول هذه المصالح حيث لا تتحقق بالشريعة فالشريعة لا تحقق الحد الأعلى، بل لابد وأن يكون عنده إحاطة واقعية بالممكن من المصالح الذي يمكن أن يحقق بنظام منسجم لا يوجد تضارب بين أحكامه. وهل عند الدكتور عبد الكريم سروش إحاطة بجميع مصالح الدنيا والآخرة؟ لا يوجد عنده هذه الإحاطة. إذن الحكم على شرع الله بأنه لا يحقق الحد الأعلى لا يستند إلى علم، بل العلم على خلافه. الدليل العلمي يقول هذا الشرع نزل من لدن الله تبارك وتعالى، والباري تبارك وتعالى كامل في ذاته، كامل في علمه، في حكمته، في قدرته، والكامل في ذاته كامل في أفعاله. كما أن الوجود العيني مظهر لكمال الله تبارك وتعالى، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كذلك الوجود التشريعي هو مظهر لكمال ذات الله تبارك وتعالى. هذا التشريع تشريع منسجم لا تفاوت فيه، يكشف عن حكمة واضعه، عن سعة علم واضعه، وهو الله تبارك وتعالى، والمؤيد من لدن الله تبارك وتعالى، وهم المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام الباقر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله عز وجل تجلى لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون. الباري تبارك وتعالى تجلى لنا، يعني ظهر في كلامه، ظهر في القرآن فيما ينسبه إليه المعصومون من إتقان وإحكام في مقام التقنين، ولكن الناس لا يبصرون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. النقطة الثانية هي أن أحكام الله تبارك وتعالى لأنها تابعة للمصالح والمفاسد، فالمصالح والمفاسد تؤثر في أحكام الله تبارك وتعالى من جهتين. الجهة الأولى هي نوعية الحكم، إذا كان في الفعل مصلحة شديدة الحكم يكون وجوب، إذا كان فيه مصلحة ضعيفة الحكم يكون استحباب، إذا كان مفسدة شديدة حرمة، مفسدة ضعيفة كراهة. إذا لم يكن في الفعل مصلحة أو مفسدة، أو كان فيه مصلحة أن يكون المكلف مطلق العنان، الحكم يكون إباحة. الجهة الثانية هي كيفية بيان الحكم، إذا كانت المصلحة شديدة مهمة ضرورية ترتبط بالدنيا والآخرة والعقل البشري لا يستقل في إدراكها وكيفية تحقيقها، هنا البيان الشرعي يكون بيان مؤكد ويكون بيانا تفصيليا. وهذا ما هو واقع في العبادات وفي كثير من المعاملات كحرمة الربا. أما إذا كانت المصلحة ليست مهمة جدا، مصلحة دنيوية فقط، والعقل البشري بإمكانه أن يطور نفسه ويدرك هذه المصلحة ويدرك كيفية تحقيق هذه المصلحة، هنا يكون البيان الشرعي بيان عام ليس بيانا مؤكدا. لهذا تجدون في مسألة عدم الإفساد في الأرض والإعمار توجد بيانات عامة، الباري تبارك وتعالى بيّن مسألة عدم الإفساد في الأرض ببيان عام، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، بيّن مسألة الاستعمار ببيان عام. لماذا؟ لأن كل إنسان بعقله يدرك قيمة إدراك سنن وقوانين عالم المادة وتطوير هذه النشأة لكي تكون أكثر راحة بالنسبة إليه. حكمة المشرع هذه هي التي جعلت البيان الشرعي يتناسب مع الحد الأعلى من تحقيق المصالح لجميع المجتمعات البشرية. الباري تبارك وتعالى بيّن ما لا يستقل فيه العقل بياناً تفصيلياً، وأما ما لا يستقل فيه العقل بيّنه الشارع، لم يهمله الشارع حتى نقول الشارع لم يقدم الحد الأعلى، بيّنه ولكن بيّنه ببيان عام يتناسب مع أهميته. نأتي إلى النقطة الثالثة والأخيرة. الدكتور سروش يقول محدودية الأحكام وعدم محدودية الوقائع المستجدة دليل على أن الإسلام لا يقدم الحد الأعلى. هذا الكلام سببه الغفلة عن ميزتين في القانون نص عليهما علماء القانون: العموم والتجرد، التشجير والتفريع. لكي تتضح هاتين الخصوصيتين والميزتين، تعالوا نأخذ جولة في القوانين الدولية وكيفية ترتبها بشكل هرمي. الدولة يوجد فيها دستور، صحيح أم لا؟ الدستور عبارة عن مواد محدودة المطلوب منها أن تكون عامة تلبي جميع حاجات البلد، صحيح أم لا؟ كل قرار ينبغي أن يكون موافق للدستور، أي إجراء لابد وأن يكون خاضع للدستور. لكن الدستور مواده مواد محدودة قليلة جدا. بعد الأنظمة الدستورية تأتي الأنظمة الوزارية. الأنظمة الوزارية أكثر تفصيلا من الأنظمة الدستورية لكنها متفرعة من الأنظمة الدستورية. أي قرار وزاري يتنافى مع الدستور لا قيمة له. إذا اكتشف خبراء القانون في أي دولة أنه يوجد قرار وزاري يتنافى مع النظام الدستوري يلغون ذلك القرار، صحيح أم لا؟ بعد القرارات والأنظمة والقوانين الوزارية تأتي أنظمة من الدرجة الثالثة، قوانين المرور، قوانين الأحوال الشخصية، القوانين البلدية، هذه أكثر تفرعاً وأكثر تفصيلاً. العامل الذي يعمل في النظافة مثلاً هو يرتبط بالبلدية، طبيعة عمله، مقدار المكافأة الشهرية، كل ذلك خاضع لنظام وزاري، والنظام الوزاري هو خاضع للنظام الدستوري. إذا تفتح كتاب الدستور لا تجد مقدار الراتب وطبيعة العمل لموظف البلدية، لكن تجد جذور القوانين التي تحكم على النظام البلدي مندمجة في الدستور. الدستور المطلوب منه أن يكون جذر تتفرع منه سيقان القوانين الوزارية التي تتفرع منها أوراق وثمار قوانين الأحوال أو المرور أو القوانين البلدية. لهذا يهتم المشرع القانوني في صياغة الدستور صياغة تجعله عام مجرد يقبل الانطباق على الوقائع المستجدة، وأيضا مرن يقبل التفريع يقبل التشجير. لاحظوا الدستور الأمريكي الذي وضع في سنة 1778 الذي وقع عليه جورج واشنطن. هذا الدستور يتكون فقط من 7 مواد، بعض المواد تتكون من فقرة واحدة، أكثر المواد فقرات المادة الأولى فيها 10 فقرات، أضيفت مستدركات تبلغ 26 مستدرك. الدستور الأمريكي الذي يضبط أكبر دولة وأطور دولة في العالم في أصله في مستدركاته لا يتجاوز 40 صفحة. إذا كان هذا الدستور الذي لا يتجاوز 40 صفحة ووضع من عقول بشرية محدودة يسير أكبر دولة في العالم، فكيف لا يكون الدستور الإلهي الذي بين في قرابة 330 سنة من قبل المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم لا يفي لتلبية حاجات الناس إلى يوم القيامة. هذا الدين لأنه صيغة بيد القدرة الإلهية فهو يشتمل على قواعد دستورية عامة تقبل الانطباق على جميع الوقائع إلى يوم القيامة، ليس دينا لا يقدم لنا إلا الحد الأدنى، بل هو دين يقدم لنا الحد الأعلى. من أراد أن يكون سعيدا بالحد الأعلى بالغا لأعلى كمالاته الممكنة بحسب وسعه وطاقته، طريقه ومعراجه وصراطه إلى ذلك هذه التعاليم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، من شاء أن يحيا حياتي ويموت مماتي فليوالي عليا من بعدي أي حياة أكمل من حياة رسول الله؟ أي حياة أكثر سعادة وكمالا من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ من أراد أن يحيا مثل هذه الحياة على منهاج هذه الحياة فعليه أن يتمسك بمنهاج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يؤكد على هذه الحقيقة قبل خروجه من مكة، يؤكد على أن مقام الرضا بلوغ مقام السعادة إنما يكون بواسطته صلوات الله وسلامه عليه. لما جاء كتاب يزيد ابن معاوية اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعب، تقول الروايات عزم إمامنا على الخروج من مكة فقام في الناس خطيبا قال خط الموت على ولد آدم، مخط القلاد على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكرب، فيملأن مني أكرشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا. تقول الروايات لما بلغ محمد بن الحنفية أن الإمام يريد الخروج من مكة بكى بكاء شديدا، ثم خرج حاسر حاف القدمين، ما يلام هذا الحبيب أبو علي، هذا الذي يقول فيه رسول الله أحب الله من أحب حسينا، هذا حبيب النبي مهجة الزهرة يريد الخروج إلى الشهادة. لزم زمام ناقة الإمام، قال أبا عبد الله إن أهل العراق قد عرفت غدرهم وخذلهم بأخيك وأبيك من قبل، فإذا أردت الخروج اذهب إلى اليمن، اذهب إلى نواحي البر تكون بذلك أأمن. قال له إمامنا عليه السلام أخي محمد والله لو كنت في جحر هامه لأخرجوني حتى يقتلوني، أين المنادي وحسين؟ وإماماه وسيداه أتاني حبيبي رسول الله وقال لي أخرج يا حسين، فقد شاء الله أن يراك قتيلا مرملا بدمائك، أين المنادي وحسين؟ قال محمد إنا لله وإنا إليه راجعون، أخي حسين إن علمت أنك مقتول فلماذا تخرج النساء معك؟ قال إمامنا وقال لي حبيبي رسول الله وشاء الله أن يراهن سبايا مهتكات على أقتاب المنايا، أين المنادي زينب؟ هل عام حجي قرر رب البرية عندي مناسك في طفوف الغاضر، حجاج كلهم بالمناسك عدهم معلوم نيتهم القربة وغسلهم نزف الدموم ونزع المخيط مفارق الأرواح لجسوم، وعن الحجر كلهم يقبلون المني، ما شافت الدنيا مثيل حجاج لطفو
ما شافت الدنيا مثل حجاج لطفو في المعركة يسعون بين رماح وسير. ما شافت الدنيا مثل حجاج في المعركة يسعون بين رماح وسير. وتقصير هذا قطيع راسه وذاك الجفو والتلبية لبيك يا روح بعلى صوتك والتلبية لبيك يا روح الزكي لبيك اللهم لبيك بنجيعي وبقطع راسي وبسهام في مهجة رضي لبيك ظل عمي تلبي لك ضلوعي وراضي بمبيتي تحت حافر الأعوجي عباس والأكبر وجاسم والميامي كلهم أقدمهم على حبك قرى لطفال يتمها ورملها النساو وخلى لجل عيناك تروح اختي سبي وزينب سعيها يختلف عن سائرنا عدها الصفا لحسين واما المروى عب والمروى راسه من فضيخ والصفا بلار وكل ما تهر والطاردتها خيل ومي حجاج وادي كربلاء دون البراي عافا وثياب العيد وامتدوا عرق ولولادهم نزف الدماء أغلى هداي وانا هدية عيد راسي حق رقي حجي ما هو بالحاج حجي يوم وصدري الكعبة والحجار نحريل وحجر النبي اسماعيل ذبح ابني المب وما طوافي حال اخيام الخلي اتخاصر على عضيده كأني بمحمد ضم الحسين إلى صدره قبل ما بين عينيه ثم لطم على رأسه وهوى ينادي وحسين تلهف على عضيده وجذاب ونى وتحس وشمى بنحره وللثرى خر وتعف ونادى يا خويا شهل حكي قلبي تفض سليت حسيت روحي من جسمها بهالموا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين، أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات، قضاء الحوائج شفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.